طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. هذا المقطع متعلق بحدث حصل اليوم، وهذا الحدث حقيقة يعني مؤلم نوعا ما، أو مؤلم كثيرا وإن كان متوقعا. وهذا الحدث يعني متعلق باثنين من الطلاب، من طلاب البرامج العلمية، اللي كان بينه وبينهم حتى مزيد اختصاص في بعض الدروس، هم مجموعة من الطلاب، ومناقشة في بعض القضايا العلمية والتربوية والنفسية والمنهجية وإلى آخره. وسبحان الله، فوجئت اليوم أنه خرجوا من البرامج، خرجوا من المجموعات، يعني حتى ما ردوا على تواصل ولا اتصالات ولا أي شيء. ولما سألت بعض المشرفين أخبروني أنه من فترة، من عدة أشهر، كان يعني دخلت عليهم جرثومة فكرية معينة، وهذه الجرثومة الفكرية منتشرة نوعا ما في السنتين الأخيرة في بعض شبكات التواصل، لشخصيات يعني تنتمي يعني انتسابا إلى شيء من العلم وتعظيم السلف وآثاره وما إلى ذلك، ولكنهم فتنوا بالغلو في التبديع والتضليل والتفسيق لبعض علماء المسلمين وأئمتهم، خاصة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو كما هو معلوم أحد الأئمة الأربعة المسلوكة مذاهبهم على مر التاريخ المسلمين إلى آخره. وانتقاء بعض الآثار الواردة في الذم وما إلى ذلك، والتركيز على قضية تضليل أبي حنيفة وتبديع، حتى أنه رأس هذه الفتنة ورأس هذا الاتجاه، سمعت له مقطعا بصوته يقول: كيف تترحمون على أبي حنيفة يا عديمي الديانة، كيف تترحمون على أبي حنيفة؟ ثم ذكر أمثلة لبعض المعاصرين ممن تتفق هذه خلينا نقول الطائفة على تبديعهم، فيقول لهم: لو مات أحد هؤلاء المعاصرين هل تترحمون عليه؟ هذا المعاصرين من المفكرين الإسلاميين وكذا إلى آخره، بغض النظر إيش في ملاحظات أو شيء. فيقول: أنتم لا تترحمون عليهم، كيف تترحمون على أبي حنيفة؟ يستنكر هذه القضية. والاهتمام والتركيز والمبالغة في هذه القضية هي هذه الفتنة والجرثومة التي دخلت على هذين الطالبين، وهما صغار في السن، ليس من الكبار، ولكن سبحان الله، لأنهما يعلمان أن البرامج العلمية لا تتفق مع هذا النفس في الغلو، ولا تتفق ولا يعني هذه المنهجية التربوية التي نسير عليها، والمنهجية التي نسير عليها، والنفس الذي نحاول أن نقترب فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتفق مع هذا الأفق الضيق. لأنهما يعلمان ذلك، كانت النتيجة هي الخروج، الضدان لا يجتمعان. ويعني بعض المشرفين حاولوا قبل ذلك في النقاش، طبعا أنا أخبرت خبرا مجملا عن القضية من فترة، وتحدثت بصراحة في مجموعة أمام يعني أمام هذين الطالبين ومجموعة من الطلاب، إنه يا جماعة الخير ترى هذا الفكر ليس جيدا، هذا كذا إلى آخره، وتكلمت حتى ببعض الحجج والبينات، ولكن لم يناقش أحد ويدخل في التفاصيل. يعني وهذه مشكلة حقيقة، أن يكون الإنسان مسرا لشيء ويعني يظهر خلافه. سبحان الله، هذه القضية يعني ليست جديدة، وكنت أخبر الشباب الحاضرين أمامي هنا في المجلس قديما، يعني خبرتهم ربما أكثر من مرة، إنه يا شباب ترى فكر الغلو بمختلف صوره، يعني سواء فكر الغلو بهذه الصورة اللي فيها يعني التكفير لمن وقع في شيء من المخالفات العقدية، المسارعة إلى هذا ولو كان من أئمة المسلمين المشهورين الذين لهم سابقة خير وفضل إلى آخره، وأمثاله من أفكار الغلو بمختلف صورها. سبحان الله، لما تدخل على الإنسان تغير عنده المعايير، حتى المعايير الأخلاقية. لا تظنون أنه من يدخل عليه هذا الفكر سيحفظ جميل شيخه ويقدر له ويعذر ويكون فيه أنه قضية اختلاف أو شيء، إلا من رحم الله طبعا. لكن من تجربتي، ليس بهذه الصيغة، من تجربتي مع أو في معرفة وخلنا نقول ابتلاء واختبار مثل هذه الأفكار، وجدت أن هذا منتشرا، أو أن هذا منتشر وسائد في مثل هذه الأفكار. قضية معينة يتم التركيز عليها، الغلو فيها، كتب محددة، مسائل محددة يتم طرحها، يتم تكرارها، الولاء والبراء يكون عليها. إذا وافقتهم في تلك المسائل فأنت يعني المتبع للسلف وصحيح العقيدة، وإذا خالفتهم في تلك المسائل فأنت يعني ولو نفع الله بك ما نفع، ولو أصلح الله بك ما أصلح، كل هذا لا يكون له أي اعتبار. هذا طبعا ليس خاصا بهذه الاتجاهات، حتى الاتجاهات في الطرف الآخر أحيانا حين يعني سواء من أطراف كلامية معينة أو أيا كان، أحيانا يتم مثل هذا النوع من الغلو ومثل هذا النوع من الولاء والبراء الضيق ومثل هذا النوع من التكفير أيضا. وحقيقة ما أسعى إليه وما يعني أحاول أن أحققه في هذه البرامج العلمية الإلكترونية هو بخلاف ذلك تماما. أسعى لتحقيق قدر من الشمولية لدى الطالب في نظرته للدين، في معرفته بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العناية بالتزكية والتربية، في أن يأخذ العلم بتدرجه وبمنهجيته. ليس يعني ليست القضية تهاونا في قضايا شرعية أبدا، بالعكس يتم الحمد لله بناء العلم الصحيح، لكن في نفس الوقت أحاول دائما أن يكون هناك أسوار من التربية ومن التزكية ومن الاعتدال ومن التوازن تجعل الإنسان يعني يسير بخط يبني فيه نفسه وسويته كما يبني فيه علمه ومعلوماته، وهذان الخطان من المهم أن يسيرا بشكل متوازي. ويعني ممكن أن يكون لهذا أصل في قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دوره فقط هو تعليم الكتاب والحكمة، وإنما له دور في قضية التزكية. والذي يتلقى العلم كمعلومات شرعية فقط دون أن يكون معه قدر من التزكية فهذا يعني يعتبر فيه خلل وفيه إشكال. اللي نحاول دائما أن نجمع بين هذين الأمرين، بطبيعة الحال لا تتحقق هذه النتيجة عند كل أحد، يعني كونك تطرح بهذه الطريقة فهذا لا يحقق النتيجة عند كل أحد. الناس متفاوتة في خلفياتها، متفاوتة في أفكارها، متفاوتة في نفسياتها. الإنسان يسعى أن يقدم ما عليه. من أهم خلينا نقول الموضوعات أو المواد التي قدمتها في محاولة إعطاء هذا القدر من التوازن سلسلة سوية المؤمن. يعني سلسلة سوية المؤمن تكلمت فيها عن الشتات، تكلمت فيها عن التوازن، تكلمت فيها عن الهم والحزن، تكلمت فيها عن الصبر، عن إلى آخره من القضايا التي حاولت أن أعالج فيها بعض هذه المشكلات. حقيقة اليوم نحن في فضاء مفتوح، والأفكار في هذا الفضاء المفتوح لا حدود لها. يعني إذا كنا نشتكي قبل سنوات من تأثر بعض الشباب بموجات إلحادية، ولا تزال هذه الشكوى موجودة، تأثر بعض النساء بموجات نسوية، حتى إنه بعض البنات هربنا من بلادهم من عوائلهم المحافظة إلى بلاد أوروبية، ثم بعد ذلك سلكوا طرقا يعني بعضهم يعني سلكوا طرقا منحطة وسافلة في هذه نتيجة أن هذا الفضاء مفتوح تماما، وأنت لا تستطيع أن تمنع الإنسان عن أن يتصل بهذا الفضاء. الذي تستطيع أن تفعله هو أن تقدم وتبذل ما تظن بإذن الله تعالى أنه يحمي ويقي. بعد ذلك الإنسان يحتاج أن يحصن نفسه. نصيحتي في للشباب في البرامج العلمية الإلكترونية ولآبائهم، دعوني أفرق هذه القضية. أولا بالنسبة لطلاب البرامج العلمية الإلكترونية رجالا أو ذكورا وإناثا، العلم مقامات مختلفة، مقامات متفرقة، ليس كل العلم يصلح أن يؤخذ في أول خطوة. وما لم تدرك هذه المعلومة وتفهمها بشكل جيد وتسير عليها بشكل صحيح فقد تنحرف انحرافا يصعب معه أن تعود. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول كما في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد على قواعد إبراهيم، مع أنه لو فعل ذلك لاستمر هذا البناء الصحيح طول عمر الأمة. يعني كم الذين طافوا بالبيت وإلى آخره، لكان هذا البناء الذي بناه النبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيه هو المستمر في عمر الأمة. لكن لأنه خشي أن يتأثر بعض من دخل في الإسلام حديثا من قريش الذين عندهم مركزية الكعبة، خشي أن يحصل لديهم تأثر في قلوبهم واستنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم البيت وأعاد بناءه، فترك هذا وترك الحجر، حجر إسماعيل كما هو، وهذا أصلا من الكعبة، خشية أن يفتن الناس. وكان العلماء يسيرون بهذه الطريقة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل شيء صحيح في ذاته يطرح في كل وقت ولكل أحد دون أن يكون عنده وعي، فضلا عن ما لو كان الشيء أصلا مختلفا فيه، فضلا فيما لو كان الشيء مخالفا للصواب أصلا. يعني أمور العلم مقامات ودرجات. القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم، قد ينظر إنسان فيه ويقرأ فيه ثم يزيغ وينحرف بسبب نظره الخاطئ في القرآن. الآن عندنا مثلا منكر السنة، منكر السنة الآن هم أكثر ناس يزعمون أنهم يتبعون القرآن، صح ولا لا؟ وإذا ناقشت، وقد ناقشت كثيرا منهم، من يوم ما ناقش يقول قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى، طب هو يستدل بإيش؟ بالتوراة؟ يستدل بالقرآن، يستدل بالقرآن. القرآن أعظم ولا كلام السلف؟ القرآن واضح كلام الله سبحانه وتعالى. يجي يأتيك بنصوص معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول لك أنتم يا من تتبعون السنة تخالفون كتاب الله، يجي يقول لك مثلا أفغير الله أبتغي حكما ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يقول أنتم تريدون غير القرآن تبيانا لكل شيء، مع أنه اتباعنا للسنة هو من جملة اتباعنا للقرآن، ومن تبيان القرآن أنه بين لنا لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. ولذلك أمر الله بالصلاة مجملة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذه الصلاة، فحين نتبع تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نكون قد اتبعنا القرآن الذي أمرنا إلى آخره. لاحظوا هذا الاستدلال بالقرآن، بالقرآن آيات ما فيه ما، لكن النظر الخاطئ في كتاب الله يوصل إلى نتائج خاطئة، ويوصل إلى أن يجحد الإنسان قطعيا من قطعيات الشريعة وهو السنة النبوية. نفس الشيء في هذه القضية، ينظر الإنسان في كلام السلف، طيب حال السلف لما تنظر في تغليظ السلف على المبتدعة والمخالفين في تلك المرحلة، فرق حين تكون في زمان أئمة المسلمين وعلماؤهم المنتشرون في كل مكان متفقون على قول واحد وقولهم ذائع شائع، فالمخالف والمبتدع في تلك المرحلة أصلا يعني ليس فقط أنه مخالف لكلام الله وكلام رسوله، هذه قضية واضحة، وإنما يعني يخالف الموجة، حتى الموجة بحيث أنه هو كأنه يقصد إلى المخالفة قصدا ويؤز نفسه أزا عليها. تتكلم عن نهاية القرن الثاني الهجري، تتكلم عن أئمة زي سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وكثير من العلماء، ثم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم الرازي وبزرعة أبو داود إلى آخره، كل وأقوالهم ذائعة، البخاري شائعة وألفوا في ذلك وكتبوا وتكلموا، وقبل ذلك الأوزاعي وأمثالهم من الأئمة والعلماء، الشافعي إلى آخره. فمن يخالف في تلك المرحلة تجد أن عليه من التغليظ والتشديد في الكلام. هذا يختلف عن مراحل أخرى، كما قال ابن تيمية في كان يتكلم عن وقته في بعض من خالف في قضايا شركية، قال ولأننا نعيش في زمن أشبه ما يكون بأزمنة الفترات وانقطاع الرسل، أو الفترات وانقطاع الرسل، لم يمكن تكفير هؤلاء ممن وقعوا حتى في بعض الأعمال المناقضة لصريح كتاب الله وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحال تغير والواقع تغير. وقت ظهور الدين وظهور السنة وظهور معالم الدين شيء، المخالف فيه يعتبر يعني عليه شيء، يختلف عمن خالف في وقت يكون فيه الفقهاء والمحدثون والمفسرون والغزاة في سبيل الله والقضاة على يعني أغلبهم وجلهم على عقيدة أو على ليست هي الموافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا معناه أن الحق لم يكن موجودا، ولكن ظهور السنة شيء وزمن ظهور السنة شيء وزمن انحسار ذلك الظهور شيء آخر. وهذا عموما هذه مقامات لا يفقهها الصغار في العلم، لا يفقه الإنسان هذه المقامات، لا يفرق، يقول لك يعني بالعكس مو وارد، أليس واردا؟ هذا كلام من عندي، هذا كلام نفس منكر السنة. قال الله تعالى أفغير الله يبتغي حكما، لسه توي نتناقش مع بعض من أنكر السنة، أفغير الله يبتغي حكما، أنت تبتغي غير الله حكما؟ ما في أبجديات من طيب الله سبحانه وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، يعني حين ابتغى غير الله حكما تلقى الواحد يحوس كأنه اكتشافات. هذه الآثار الواردة عن السلف في تظنون أنه إحنا يعني ما شفناها ولا نعرفها ولا قرأنا هذه الكتب من سنوات طويلة جدا، عارفين هذه القضايا، هذه مقامات يعني يحسن الإنسان تقدير سياقاتها، ويحسن الإنسان تقدير الحديث عنها، يحسن الإنسان تقدير فهمها. لكن مع الأسف الذي يتأثر بمثل هذه الاتجاهات يصعب عليه أن يفقه مثل هذه، يصعب عليه جدا. ولذلك من حق الشباب علينا، من حق طلاب البرامج علينا وغيرهم من الشباب، من حقهم علينا أن نقول لهم بعد يعني مشوار طويل جدا من الدراسة والتعلم والدراسة على العلماء وقراءة كتب العلماء والحفظ لكتاب الله وأشياء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتدريس، وهو من حقهم علينا أن نقول لهم يا جماعة الخير والله ليس هذا هو الطريق الصحيح. هذا الطريق الذي ينحصر الإنسان فيه في التفسيق والتبديع والتكفير والجدليات والخصومات ليس هذا هو الطريق الصحيح أبدا، وليس هذا هو الدين. ولولا أنه يعني أمر مشتبه لما تكلم الإنسان فيه، ولولا أنه بدأ ينتشر، لا الحمد لله مثل ما ذكرت لكم ليس هو الشيء الشائع، لكن هذه الطرق طريق الإنسان في العلم لابد أن ينتبه ويحذر فيه من المزالق التي قد تأتيه، مزلق التعالم، مزلق التعالم. أحد الشباب من له قناة يوتيوبية مشهورة يعني فوق 1,000,000 يمكن مشترك، قبل سنوات كان يعني شاب عادي يوتيوبر يقدم شغلات مضحكة أو شيء أيا كان، بعدين بدأ الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليه واستقام وصار يتكلم عن قضايا يعني نقول وعظية وما إلى ذلك، وانتفع بها أناس. الآن من عدة أشهر في قناتي في اليوتيوب صاير المفتي العام للسلف الصالح والرد على المدرمين ونقض الفلاسفة والمدرمين، والأسلوب يا راجل كأن إهدى الإنسان. هذا التعالم والله ما يصير. المشكلة الإنسان ممكن يسمع هذا الكلام يحسب أنه يعني الواحد يبغى يعني يطيح الناس، لا يا حبيبي ما بنطيح أحد ولا شيء، الحمد لله والله ما احنا محتاجين نطيح أحد ولا شيء، بس الفكرة الإنسان لازم يفهم أنه هذا الطريق غير صحيح، وهذا التعالم غير صحيح، وأن تقعد في الصفوف الأمامية ومحلك في الصفوف الخلفية تتقدم شيئا فشيئا بحسب مقتضى العلم وسنته هذا شيء آخر. فلذلك أنا نصيحتي لطلاب البرامج العلمية اعتنوا بأن تبنوا أنفسكم على فهم قضايا الدين وفهم قضايا الإسلام على ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى ويوصلكم إلى الفقه في دينه، لا على ما يوصلكم إلى معرفة أحكام الأشخاص. هذا ليس هو الدين. الدين لم يبنى على فكرة معرفة الأعيان واحدا واحدا، طب العالم الفلاني، طب المفسر الفلاني، أوه والله كافر، والله كنت أقرأ كتب، والله مستعان، اللي بعده واللي بعده، هذا ليس هو الدين. ويمكنك أن تعرف هذا بأمور كثيرة جدا ليس هذا مقامها. تكلمت في مركزة المركزيات سابقا كيف أنه المركزيات الخاطئة ينحرف بسبب الإنسان، تكلمت في مقطع أظن أصحاب المسألة الواحدة صح؟ كان جزء من أصلا من جلسة في سوية المؤمن واللي هو الحاله إيه أصحاب في إلى طلاب البرامج العلمية أظن إيه أصحاب المسألة الواحدة، تكلمت كيف الإنسان لما يركز على مسألة علمية واحدة باب علمي واحد ويتضخم في عيني ما يستطيع هو أن يبصر ما وراء هذا الباب، ما يستطيع، ويظن أنه أغير الناس على دين الله. وبالمناسبة يعني ممكن يسمع هذا الكلام يقول في نفسه أنا طب إنسان صادق، لست أصدق من الخوارج يا الشباب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أشد ما قال في أحد من الطوائف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم قولا يعني شديدا جدا، او من خلينا نقول حتى الاتجاهات، لانه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت تسميه طوائف بعينها، وان كان قد روي عن القدريه والمرجئه لكنه غير ثابت، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام احمد من 10 وجوه 10 طرق مختلفه اخرج عددا منها البخاري ومسلم، ذم شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، ويخاطب الصحابة فيقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. ليت هؤلاء الشباب الذين عندهم الغلو وجهوا سهامهم بدل ما يوجهوه على علماء المسلمين الذين اشتغلوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخطأ بعضهم في مسائل ولو كانت من المسائل الكبيرة ليتهم اشتغلوا بدل هذا على توجيه سهامهم في من يحارب دين الله سبحانه وتعالى، ممن لا يعنيه علم ولا إيمان، ممن يحارب الصلاح والإصلاح ويحارب دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار، من المجرمين الذين لا هم لهم سوى وأد الإسلام ومحاربة الدين ومحاربة الإصلاح ومحاربة العاملين. ليتهم وجهوا سهامهم إلى هؤلاء الذين لا يعنيهم قال الله ولا قال رسول ولا شيء، وجهوا سهامهم على النووي اللي هو صائم قائم وعابد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بارك في كتبه وألف وخدم الإسلام والمسلمين. أخطأ في مسائل، طب أخطأ في مسائل، أخطأ في مسائل، تقول زي ما قال نعال مدري مين أشرف من النووي مدري كذا إلى مدري من عقيدة النووي كذا إلى آخره، ما يصير هذا الكلام، عيب، ما يصير. ولا تستطيع أن تدرك مثل هذه القضية إذا أنت ما نزلت عن هذا المقعد اللي أنت جالس فيه. تروح تشوف الواحد قناة فيها 15,000 مقطع، الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان، وتفسيق فلان وتبديع فلان وتكفير فلان، انظروا ماذا قال، انظروا ماذا قال، انظروا ماذا قال. ليس هذا هو، ليس هذا هو ما يبنى عليه الإنسان، ما هو صحيح، ما هو صحيح. طيب والله انظر العلماء ردوا، العلماء، طيب وش انظر البقايا، بقية التاريخ، بقية ما فعله أولئك، حياة كاملة ما تختصر في قضية رد. على أي حال هذه المشكلة تستحق التنبيه، وأنا تكلمت فيها في أكثر من مقطع، ولكن القضية تحتاج استمرارا في مثل هذا. وحقيقة الموقف الذي حصل هذا اليوم موقف مؤلم جدا، وإن كان كما قلت متوقع، من يتأثر مثل هذه الأفكار ينسى الفضل، ينسى الدروس، ينسى الليالي اللي تدارسنا فيها وإلى آخره. وهذا لم يحصل، مو أول مرة يعني يحصل، يعني سبق إن كانت في اتجاهات، اتجاه غلو آخر يعني حصل لي مع بعض الشباب، إن كان بصورة أخف لكن حصل، وهذا هو المتوقع. يعني من يتأثر بهذه الأفكار نسأل الله العافية يعني يزيغ وينحرف. فأنا أدعو أولا من تأثر بهذه الأفكار، وإن كنت حقيقة لست مؤمنا كثيرا، من تأثر بهذا الفكر لست مؤمنا كثيرا أنه يمكن أن ينفعه هذا الكلام، بالعكس المتوقع هو الرد على هذا، هذا المتوقع أنه المكنة شغالة على تنتج رد 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 رد، فاهم الفكرة؟ فأنت تسمع كلام يعني تسمع بنية الرد، هذه الفكرة. فأنا ماني مؤمل كثيرا حقيقة، والله يهدي من يشاء، لكني مؤمل في أن من يسمع هذا الكلام من شباب الجيل الصاعد ومن غيرهم أن ينتبهوا لمثل هذه الأبواب، فليست هي مقامات العلم الأولى، ولا هي في أوائل طريق العلم، ولا هي فيما ينبغي أن تعقد عليه الأنامل. تلك مراحل تأتي لاحقا ينظر الإنسان إليها بعد أن ينضج، بعد أن يفهم كثيرا من أبواب العلم، بعد أن يتربى على التوازن والحكمة والعلم، ويبقي على الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وتبقى واحد من المعطيات التي ينظر إليها الإنسان. الكلام في حق الله والخطأ في في فيما يتعلق بهذا الأبواب، هذا أمر معتبر جدا في النظر، لكن أيضا ينظر إلى جوانب أخرى، بحيث أن الإنسان يعني الشخص اللي قال لئن قدر الله علي، هذا في حديث صحيح في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شخصا من المذنبين العصاة لما حضرته الوفاة قال لأبنائه قطعوني ثم أحرقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. الآن هذا فوق الذنوب والمعاصي اللي مسويها يقول لئن قدر الله علي، جيد؟ يعني الآن شوف، احنا الآن ما نتكلم مع واحد زي النووي صالح وعابد وقائم لليل وإلى آخره، لا، نتكلم عن واحد حياته فجور، جيد؟ ولا عند الموت كمان يشك في صفات الله، وهذا خطأ في الأسماء والصفات ولا مو خطأ؟ خطأ في الأسماء والصفات لله، لئن قدر الله علي، هذا معناه أنه ظن أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تأتي على مثله إذا كان، هذا نقص علم بالله وبأسمائه وصفاته. فجمعه الله سبحانه وتعالى وبعث وسأله لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا حديث في البخاري ومسلم، رويته بالمعنى طبعا، فغفر الله له، جيد؟ طيب الآن هذا جمع مع فجوره خطأ في الأسماء والصفات، جيد؟ فما بالك بإنسان حياته في خدمة دين الله سبحانه وتعالى ثم أخطأ في بعض القضايا أو شيء، يعني أعوذ بالله، الإنسان ما في شيء يعني. لكن مثل ما ذكرت لكم سابقا، الذي تعظم في عينه مركزيات معينة لا يستطيع أن ينظر إلى الكون إلا من خلاله. فنسأل الله أن يجيرنا وأن يعصمنا وأن يهدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين. ختاما أريد أن أقول يا شباب، ذكورا وإناثا، الواقع واقع المسلمين يتطلب أناسا يعني يفهمون جيدا ما الذي ينبغي أن يخدم به الإسلام والمسلمين. الأمة في جسدها أنواع من الجراح والمآسي وأنواع من التفرق، حتى بين من يحملون يعني نفس العقيدة، ما إذا لم يعني يتم إصلاحه فلن تنهض الأمة الإسلامية، ولن يحصل لها شيء، ولن يحصل لها أي خطوة إلى الأمام. فوق كل هذا التفرق، فوق كل هذا التفرق، نجي نثير مسألة من لأحد، والله ما الموقف من أبي حنيفة أحد الأئمة الأربعة الذين سارت مذاهب مراكب في أنواع وأقطار العالم الإسلامي؟ إيش التقدير المضروب؟ ها إيش التقدير اللي الإنسان يثير فيه مثل هذه المسائل؟ مزيدا من الخلافات، ومزيدا من التفرق، ومزيدا من التشرذ، ومزيدا ما الذي سينقص في الإسلام والمسلمين إذا سكت عن هذه المسألة؟ ما الذي سينقص في علم الناس بدينهم إذا سكت عن أعيان مثل أبو حنيفة؟ إيش اللي حينقص في الدين؟ الآن لما يجيك طالب علم وما سمع بهذه المسألة، ما الذي سينقص من دينه؟ أنت الآن لما تصير إيش جالس تسوي في الحياة في الكون؟ إيش اللي يا أخي، ربي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيم هذا الدين، وعلى أن يعمل للإسلام، وعلى أن بدل ما تقعد تصير القضية كلها ولاء وبراء على إيش موقفك من فلان وإيش موقفك من فلان. عموما، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لكن أختم بأنه آخر درس كان من معالجة القرآن أنفس المصلحين، كنت أتحدث عن الثلاثة الذين خلفوا، حتى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عمل معه وخرج معه وجاهد معه وغزى معه، قال الله فيهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يعني حتى الصحابة ما في ضمان، كاد يزيغ قلوب فريق منهم، والإنسان يأتيك يظن كأنه خلاص قد سلم من الزيغ وسلم من الانحراف وسلم من الضلال. الإنسان ينتبه ويتواضع ويعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، ويعرف مقداره ومقامه. نسأل الله العافية وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونعوذ بالله وبوجهه الكريم أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يعفو عنا، وأن يعلمنا، وأن لا يخذلنا بذنوبنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.